أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 20، هذا هو الدرس الأخير من القسم الأول من الكتاب، من أقسام الكتاب. يتحدث فيه المصنف عن العدل الإلهي. حديثه في العدل الإلهي في مقدمة وثلاثة عناوين رئيسية، أو نستطيع أن نسميها مباحث: مفهوم العدل والدليل على العدل الإلهي، وبعدها يعقد عنوانا يعنونه بعنوان شبهات وحلول. نبدأ بتوفيق الله تعالى في الحديث عن المقدمة. في المقدمة يذكر المصنف 5 نقاط. النقطة الأولى يتحدث فيها عن لمحة وإشارة إلى اختلاف الأشاعرة والمعتزلة في جملة من الموضوعات. والثانية، النقطة الثانية يتحدث فيها عن معنى العدلية، اصطلاح العدلية وكيف نشأ. النقطة الثالثة يتحدث فيها عن السبب في جعل العدل الإلهي واحدا من أصول العقائد. الرابعة يتحدث عن أمر مهم، وهو إنكار معنى إنكار الأشاعرة للعدل الإلهي. والنقطة الخامسة يذكر إشكالا ويجيب عليه. أما النقطة الأولى فيذكر المصنف أنه مرت علينا في دراستنا العقائدية جملة من الموضوعات وقعت مدار الاختلاف ما بين الأشاعرة والمعتزلة، ولاحظنا أن الأشاعرة والمعتزلة كانوا دائما على طرفي النقيض. فمثلا نجدهم مثل في موضوع الجبر والاختيار، نجد أن الأشاعرة ذهبوا إلى الجبر، إلى الطرف النقيض، إلى الطرف من الجبر ونقيضه ما ذهب إليه المعتزلة، واختاروا التفويض أيضا على طرف النقيض. وكذلك لاحظنا ذلك في القضاء والقدر، ولاحظنا ذلك في الإرادة الإلهية وفي التوحيد الصفاتي، وكذلك في موضوع الكلام الإلهي. كلها هذه يعني مرت علينا في أكثر من دراسة. جيد، من تلك المحاور التي وقعت في طرف النقيض ما بين الأشاعرة وما بين المعتزلة هو العدل الإلهي. أيضا نجد أن الأشاعرة قد أنكروا العدل الإلهي، بينما المعتزلة قد ذهبوا إلى القول بالعدل الإلهي. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في اصطلاح العدلية، يقول المصنف: على الرغم من أن المعتزلة يختلفون مع الإمامية أيضا في الكثير من المعتقدات، في الكثير من أسس العقائد، إلا أنهم في هذه القضية، في قضية العدل الإلهي، نجدهم قد اتفقوا على رأيين، وإن كان الاتفاق في الجملة لا بالجملة، يعني اتفقوا إجمالا على معنى العدل الإلهي لا في تفصيلاته، وإلا في كلمات العدلية من الوهن كثيرا حينما ندخل إلى تفصيلات البحث العقائدي في العدل الإلهي. لكن حديثنا في الجملة في أصل الإيمان بالعدل الإلهي. فاتفق المعتزلة مع الشيعة في شيعة أهل البيت رفع الله مقامهم، اتفقوا معهم في القول بالعدل الإلهي. لذا أطلق هذا الاصطلاح، اصطلاح العدلية، على كل من يؤمن بالعدل الإلهي. فيراد بالعدلية ما يقابل الأشاعرة من الذين يؤمنون بالعدل الإلهي ويدخل في مصادقه أبرز فرقتين عقائديتين: الشيعة أعلى الله مقامهم، والمعتزلة. جيد، هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي أيضا مهمة جدا: ما هو السبب في جعل العدل الإلهي من أصول العقائد؟ كثير من المسائل التي وقع الخلاف والنزاع فيها، الكلام الإلهي وقع الخلاف والنزاع فيها، الإرادة الإلهية وقع الكلام والنزاع فيها، وكلها أبحاث كلامية كما تلاحظون. لكن لماذا حينما نذكر أصول العقائد نذكر خمسة؟ واضح، توحيد، النبوة، إمامة، معاد، ونجعل منها شنو؟ ونجعل منها العدل. مع أنه تتذكرون هذا المعنى ذكرناه في بداية المعرفة، مع أن العدل الإلهي هو تفصيل وشعبة من شعب البحث التوحيدي، من بحث الصفات الإلهية، فهو صفة من صفات الله عز وجل. فلماذا أفرد لها باب خاص أو أدخلت كأصل خاص من أصول العقائد؟ الجواب هو ما أشرنا إليه أيضا في أكثر من دراسة، أشرنا إليه هنا في دروس في العقيدة في بداية المباحث، وأشرنا إليه أيضا في بداية المعرفة، من أن الضابط في إدخال بحث ما في أصول العقائد، مو في العقائد، في أصول العقائد، أن نجعل بحث ما أصلا من أصول الدين أصلا عقائديا، هو أهمية البحث. فمتى ما بلغت أهمية البحث بحيث صار أساسا تترتب عليه جملة من الموضوعات التفصيلية من قبيل المفاهيم الإسلامية ومن قبيل الأخلاقيات الإسلامية وغيرها، فيكون الأمر أصلا من أصول الدين. إذا تتذكرون قلنا أن الدين يعرف بتعريفين، هناك ذكرنا في بداية المعرفة، ذكرنا أن الدين تارة نعرفه بمعنى عام فيكون هو مجموعة العقائد والأحكام والأخلاق والمفاهيم، هذه الأربعة تشكل لنا الدين. وأحيانا يوجد إطلاق آخر للدين، وهو نطلقه على خصوص المفاهيم والأحكام والأخلاق، على خصوص المفاهيم والأخلاق والأحكام، على خصوص هذه الثلاثة. فما كان بحثا تتوقف عليه هذه الثلاثة يدخل في ضمن أصول الدين، وإلا لا نجعله أصلا، يبقى ضمن البحث الكلامي لكن لا نعده أصلا. فيقول المصنف بعبارة مختصرة جدا، يقول لأجل أهمية هذا الموضوع، والأهمية هو فيما ذكرناه، هذا يكون أساسا وأصلا في تأسيس المفاهيم الإسلامية والأخلاقيات الإسلامية والأحكام الإسلامية، فجعل العدل أصلا من أصول الاعتقاد، أصلا من أصول الدين. فالجواب إذن عن هذه النقطة الثالثة يرجع إلى الضابط التي أسسناه في إدخال بحث ما من أصول الاعتقاد أو عدم إدخاله، هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في معنى إنكار الأشاعرة للعدل الإلهي. نحن نسمع أن العدلية يقولون بالعدل الإلهي والأشاعرة لا يقولون بالعدل الإلهي، فنقول هل أن هذا يعني أن الأشاعرة ينسبون الظلم إلى ساحة القدس جل وعلا، أم يوجد معنى آخر، أم يقصدون مقصدا آخر؟ يقول المصنف إن الأشاعرة لا يصفون الحق عز وجل بالظلم، كيف ذلك والقرآن الكريم يصرح صريحا بأن الله تعالى عادل لا يظلم أبدا. إن الله في القرآن الكريم، هذه الآية الكريمة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، آية صريحة واضحة المعنى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، جيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلى غيرها شنو؟ إلى غيرها من الآيات الكريمة. زين، إذن ما هو المراد من إنكارهم للعدل الإلهي؟ يقول المصنف هذا الأمر مهم جدا ينبغي التركيز عليه والالتفات عليه، وهو أن الأشاعرة حينما ينكرون العدل الإلهي فإنهم لا يرفضون وصف الله عز وجل بالعدل، وإنما يقصدون بذلك أن العدل الإلهي هو عدل شرعي لا عقلي. بعبارة أخرى، الخلاف والنزاع في إدراك العقل لحسن الأشياء وقبحها، فمن آمن بالعدل الإلهي ينطلق من هذه الفكرة، من فكرة أن العقل يستقل في إدراك قبح بعض الأشياء وحسنها. أما الأشاعرة فقد قالوا بأن العقل ليس له أي دور في إدراك شنو؟ في إدراك قبح الأشياء وحسنها، وإنما الدور كل الدور يكون لمن؟ يكون للشريعة. فما أقرته الشريعة وما حكمت به الشريعة من أنه عدل، من أنه عدل كان عدلا، وما حكمت به الشريعة من أنه ظلم كان شنو؟ كانت ظلما. فالبحث فعلا في الاستقلال، في استقلال العقل في إدراك الحسن والقبح، وهو ما نسميه إذا تتذكرون هذا المبحث في بداية المعرفة، الحسن والقبح العقليين، أو التحسين والتقبيح العقليين، في قباله قول الأشاعرة بأن الحسن والقبح شرعيان. جيد، هذا الأمر الرابع ينبغي التأكيد عليه والالتفات إليه. جيد، أما الخامس، الأمر الخامس وهو أمر مهم جدا، النقطة الخامسة في هذه المقدمة التي يذكرها المصنف، الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أنه إشكال أيضا مر علينا في بداية المعرفة، حاصله أنه هل أن العقل أو كيف للعقل، نصوره بهذه الصياغة، كيف للعقل أن يحكم على الله عز وجل بلزوم العدل؟ أنتم أيها القائلون بالعدل الإلهي تقولون يجب على الله تعالى أن شنو؟ أن يفعل عدلان، أن يفعل العدل. جيد، بينما الطرف المقابل يقول نحن لا نحكم على الله تعالى بذلك، أي عقل هذا الذي يفرض على الله تعالى، وإنما نحن نقول أن ما يصدر من الله عز وجل هو عدلون. أما نحن نقول لا، نحن ندرك عدلان ونحكم أن الله تعالى يجب أن يفعل العدل. فيقول المستشكل كيف تحكمون على الله عز وجل والله تعالى لا يسأل عن فعله وهم يسألون، وأين التراب من رب الأرباب حتى يحكم هذا الإنسان على الله عز وجل، وأن للعقل هذه الإمكانية وهذه من أعطاه هذه الصلاحية. الجواب واضح، هو نفس الجواب الذي ذكرناه في بداية المعرفة، والذي حاصله أن العقل ليس فارض، ليس يفرض ويحكم على الله تعالى بلزوم العدل، وإنما دور العقل دور الكاشفية عن فعل الله عز وجل وأن الله تعالى لا يفعل قبيحا. وبعبارة أخرى باصطلاحنا نقول يمكن أن نقول أن العقل حينما يحكم بلزوم ووجوب العدل على الله فإن هذا الحكم على نحوين، حكم فرضي يعني يفرض على الله تعالى ومنه لزم الإشكال، والآخر حكم شنو؟ حكم استكشافي هذا الذي نفرضه. وإذا تتذكرون ذكرنا هناك في بداية المعرفة قلنا أن المستشكل جعلنا بين أمرين وأجبناه به، قلنا هذه طريقة لطيفة أن نلتفت في إجابة الإشكالات، إذا جعلك المستشكل بين أمرين ابحث عن شق ثالث يكون لعله فيه المخرج. فقد جعلنا بين أمرين، إما أن تقولوا بالحسن والقبح العقليين بالعدل الإلهي يعني بهذا المعنى، وهذا يعني أنكم تفرضون على الله تعالى، وإما أن تنكروا العدل الإلهي يعني تنكروا الحسن والقبح العقلي. نقول لا، نلتزم بالحسن والقبح العقلي ونلتزم بالحكم بأن الله يجب أن يفعل كل حسنين ولا يفعل القبيحة، ومع ذلك لا يلزم الإشكال. كيف لا يلزم الإشكال؟ حينما نفسر حكم العقل بالحكم الاستكشافي. هذا حاصل ما ذكره المصنف في هذه المقدمة. قبل أن ننتقل إلى البحث الذي بعده نطبق العبارة. قال المقدمة، النقطة الأولى، لاحظنا في الدروس السابقة، بعد النقطة الأولى العناوين أعطيتها لكم، بعد أنتم تعنونونها، لا أكرر مراعاة للوقت. النقطة الأولى، لاحظنا في الدرس السابق وجود الخلاف بين هاتين الفرقتين من الفرق الكلامية اللي هي الأشاعرة والمعتزلة في مجالات ومواضيع مختلفة ومتعددة، ومن هذه المواضيع موضوع الكلام والإرادة الإلهية والتوحيد الصفاتي والجبر والاختيار والقضاء والقدر، ولاحظنا بأن آراءهما على الغالب تقع في طرفي الإفراط والتفريط. ومن محاور الخلاف، هاي النقطة الأولى بعد لا زال فيها، ومن محاور الخلاف الأساسية بين هاتين الفرقتين موضوع العدل الإلهي. جيد، إلى هنا انتهت النقطة الأولى. النقطة الثانية، اصطلاح العدلية، وقد لوح وتوافق الشيعة أعلى الله مقامهم وشأنهم مع المعتزلة في رأيهم حول هذا الموضوع، وأطلق عليهما مصطلح العدلية مقابل الأشاعرة، فالعدلية هو مصطلح يطلق على الشيعة والمعتزلة لإيمانهم بالعدل في قبال شنو؟ في قبال الأشاعرة. النقطة الثالثة، سبب جعل العدل من أصول العقائد، ولأجل أهمية هذا الموضوع اختصرها بهذه العبارة، التفتوا، ونحن بينا معنى الأهمية هنا، ولأجل أهمية هذا الموضوع اعتبر من المواضيع الرئيسية في علم الكلام، بل إنه اعتبر من أصول العقائد ومن مميزات المذهب الكلامي للشيعة والمعتزلة. النقطة الرابعة، معنى إنكار الأشاعرة للعدل. قال المصنف، ويلزم التأكيد على أن الأشاعرة أيضا لا يرفضون العدل الإلهي، فإنهم لا يعتبرون الله ظالما، نستغفر الله، مع أن الآيات القرآنية الصريحة التي لا تقبل التأويل تثبت العدل الإلهي، كالتي ذكرناها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وتنفي كل لون من ألوان الظلم عن حريم الله المقدس. ولكن البحث في هذا الموضوع يدور حول ما إذا كان يمكن للعقل بنفسه وبدون الاعتماد على المصادر الشرعية اللي هي الكتاب الكريم والسنة الشريفة أن يدرك ويتوصل إلى ضوابط الأفعال، وخاصة الأفعال الإلهية، يحكم على أساسها بلزوم القيام بهذا الفعل وترك الفعل الآخر. فمثلا يحكم العقل أنه يلزم على الله تعالى أن يدخل المؤمنين بالجنة والكفار النار، أو أن أمثال هذه الأحكام لا يمكن أن تتم إلا اعتمادا على الوحي، وأما لو غض النظر عن الوحي فلا يتمكن العقل من الحكم والقضاء. إذن فالمحور الأساسي للخلاف هو الموضوع الذي يعبر عنه بمن بالحسن والقبح العقليين، وهو ما أنكره الأشاعرة، وقد أنكره الأشاعرة، واعتقدوا بأن الحسن في الأمور التكوينية هو ما يفعله الله تعالى، وأما في الأمور التشريعية فالحسن ما يأمر به الله تعالى، وليس الفعل في ذاته حسنا ولأجل ذلك يفعله الله أو يأمر به. وأما العدلية فيعتقدون بأن الأفعال تتصف في ذاتها بالحسن والقبح بغض النظر عن انتسابها التكويني والتشريعي لله تعالى، ويمكن، يقول العدلية، يذهبون إلى هذا الرأي، أنه يمكن للعقل إلى حد ما في الجملة أن يدرك جهات الحسن والقبح في الأفعال وتنزيه الذات الإلهية عن الأفعال القبيحة، ولكن هذا الإدراك العقلي لا يعني، هذه نقطة، بعد وصلنا النقطة الخامسة اللي هو الإشكال وجوابه، ولكن هذا الإدراك العقلي لا يعني أن العقل، نستغفر الله، يأمر الله أو ينهاه، هذا الحكم الفرض اللي سماه، بل يعني أن العقل صاغ بصياغة الدفع الدخل المقدر، لا تقول كذا وإنما نقول كذا، بل يعني أن العقل يكتشف تناسب فعل ما مع الصفات الكمالية والإلهية وعدم تناسب فعل آخر معها. وعلى هذا الأساس
يرى استحالة صدور الأفعال القبيحة من الله تعالى.
جيد. ومن الواضح أن الدراسة التفصيلية لهذا الموضوع والجواب على عن كل الشبهات التي أثارها الأشاعرة لدعم رأيهم في إنكار الحسن والقبح العقلي لدعم رأيهم في إنكار الحسن والقبح العقليين وليمثلوا الاتجاه المعارض، والبحث في كل ذلك طويل ما راح يذكر المصنف، يعسر التعرض له في هذا الكتاب. وكذلك من الممكن أن تكون هذا الإشارة أشرت إليها في بداية كلامي، اللي هي أن كلام المعتزلة وموافقتنا للمعتزلة، موافقة الشيعة الإمامية للمعتزلة، موافقة في الجملة لا بالجملة، يعني على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية. وكذلك من الممكن أن تكون في أحاديث المعتزلة بعض النقاط الضعيفة التي علينا التعرض لها ومناقشتها، ولكن أصل الاعتقاد بالحسن والقبح العقليين يتقبله الشيعة ويؤمنون به ويدعمه الكتاب والسنة وتأكيدات الأئمة المعصومين عليهم السلام. ولذلك فنحن نوضح هنا مفهوم العدل، وبعد ذلك نشير إلى الدليل العقلي على هذه الصفة التي هي من الصفات الإلهية الفعلية. وأخيرا نناقش شنو؟ وأخيرا سوف نناقش بعض الشبهات في هذه المسألة. جيد. مفهوم العدل. يقول المصنف: العدل له ثلاثة استعمالات وثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول إطلاق اللغة، والإطلاق الثاني استعمال العرف العام، والاستعمال الثالث أيضا للعرف العام ولكنه أوسع من سابقه. ففي اللغة أطلق العدل وأريد به السوية والتسوية، الشيء العدل من التسوية والسوية، سوى الشيء يعني عدل فيه. جيد. وفي العرف العام استعمل بمعنى أوسع من ذلك، وهو بمعنى رعاية حقوق الآخرين، ومقابله الظلم اللي هو الاعتداء على حقوق الآخرين. لذا عرف العدل وقالوا فإن العدل عليه على هذا المعنى هو إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو العدل، والظلم هو منع الحق عن صاحبه، فهذا هو شنو؟ هذا هو الظلم. هذا المعنى الثاني يترتب عليه أمر مهم جدا ينبغي الالتفات إليه. هذا الأمر الثاني اللي هو إعطاء كل ذي حق حقه، نلاحظ أنه متقوم بطرفين، هذا واحد، والأمر الثاني ليس طرفان فقط، وإنما طرفين وبين الطرفين حقوق، بين الطرفين حقوق، هناك حق. يعني أنا وأنت مثلا، أنت لك حق عندي، حينها أكون إذا أديت الحق إليك أكون عادلا، أما إذا لم أؤدي الحق إليك إيش أكون؟ أكون ظالما، هذا هو المعنى. يقول المصنف على هذا المعنى تأملوا معي جيدا: الله تبارك وتعالى هل يوجد في الخلق من له حق عليه على الله عز وجل؟ أكيدا لا يوجد. أين هو من له حق على الله تعالى عز وجل وعليه؟ بما أنه لا يوجد مخلوق له حق على الله تعالى، فانتفاء البحث عن العدل بهذا المعنى، إعطاء كل ذي حق حقه بهذا المعنى عن الله عز وجل، يكون من السالبة بانتفاء الموضوع كونش نلقى طرفين بيناتهم شنو؟ بيناتهم حق. أما أن هذا الوجود بأسره لا يوجد حق له على الله عز وجل، فلا مجال للبحث عن هذا المعنى في ساحة القدس تعالى. وهذا المعنى نقرأه ونجده في الأدعية الشريفة حينما نسأل الله تعالى في الأدعية. المعصوم يسأل الله تعالى أحيانا بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله على الله تعالى. نقول: ألم تقولوا أن الله تعالى لا يوجد مخلوق له حق على الله؟ فكيف نقرأ في الأدعية هذا المعنى: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك؟ كيف نقرأ هذا المعنى؟ الجواب في نفس الأدعية. ذكرت الجواب في بعض فقراتها، في بعض الفقرات ذكرت، لعله أتذكر في أدعيتي يمكن في دعاء ليلة الجمعة هذا المعنى أو في غيره لا أستحضر. زين، يقول المعصوم عليه السلام: وبحق محمد وآل محمد الذي فرضته على نفسك. أنت فرضته على نفسك. نعم، هذا المعنى تجدونه أيضا في أدعيتي مسجد السهلة المعظم: بحق محمد وآل محمد الذي فرضته على نفسك، أنت فرضت لهم حقا لمحمد وآله، وإلا لا يوجد مخلوق له حق على الله تبارك وتعالى. جيد، هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث لمفهوم العاد اللي هو مفهوم أيضا بالإطلاق العرفي وهو أوسع من ذلك، استعمل العدل بمعنى آخر وهو وضع الشيء موضعه، فيكون معنى العدل أو معنى العدل في هذا المعنى الثالث يكون مرادفا للحكمة. وضع الشيء موضعه، هذا تفسير الحكمة. يقول: نعم، يكون مرادفا لمن؟ مرادفا للحكمة. فحينما نقول أن هذا الفعل عدل، يعني فعل حكيم. جيد، هذا الفعل عدل يعني شنو؟ يعني هذا الفعل حكيم. جيد، إلى هنا اتضحت هذه الإطلاقات الثلاث: إطلاق لغوي بمعنى السوية والتسوية، إطلاق أول في العرف العام اللي هو بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه، المعنى الثالث وهو شنو؟ وضع الشيء موضعه. بالمعنى الثالث التفتوا، بالمعنى الثالث سوف نجد أن المعنى الثاني اللي هو لوضع الشيء أو إعطاء كل ذي حق حقه وقع مصداقا من مصادق الثالث، فيكون الثالث أعم من الثاني والأول اللي هو شنو؟ بمعنى وضع الشيء موضعه، فيشمل يكون من مصادقه إعطاء كل ذي حق حقه. جيد، هذا المعنى نطبق هذا المقدار حتى يبقى تكملة تتم، يعني اللي هي عبارة عن التأكيد على إدراك الحسن والقبح العقليين وخلاصة ونتائج في هذا المبحث. يذكر خلاصة ونتائج، يذكر أربعة نتائج. جيد، نطبق هذا المقدار. قال المصنف: مفهوم العدل، العدل في اللغة بمعنى السوية والتسوية، وفي العرف العام استعمل بمعنى رعاية حقوق الآخرين، وفي مقابل الظلم اللي هو الاعتداء على حقوق الآخرين. وعلى ضوء ذلك عرف العدل بأنه إعطاء كل ذي حق حقه، هذا المعنى الثاني. إذن النتيجة المترتبة على المعنى الثاني: فلا بد أن نتصور أولا موجودا له حق لتكون رعايته حقه شنو؟ عدلان، والاعتداء عليه ظلمان. إذا لم نجد موجودا له حق على الله تعالى، يقول البحث يكون من السالب من انتفاء الموضوع. وهذا المعنى الذي نذكره لله عز وجل، أنه الله تعالى لا يوجد مخلوق له حق عليه، فالسؤال بهذا المعنى عن العدل الإلهي يكون يكون غير صحيح. هذا المعنى من أراد التوسع فيه ذكره الشهيد المطهري في كتابه القيم العدل الإلهي. جيد، ويستعمل بمعنى أيضا بمعنى وضع الشيء موضعه. وعلى وفق هذا التعريف، تعريف الثالث وضع الشيء موضعه، يكون العدل مرادفا للحكمة، والفعل العادل مساويا للفعل الحكيم. أما أنه كيف، هذا بعد استطراد منه، يقول: أما أنه كيف يعين صاحب الحق وجهة المصلحة في الشيء، فالحديث عنه طويل، مو هذا كلام بحث مالته، ليس هنا. زين، ويمثل القسم المهم من فلسفة الأخلاق وفلسفة القانون، ولا يمكن لنا أن نبحث هنا في كل هذه المسائل. وما يجب التأكيد عليه، هذه النقطة نتركها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.